بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ مقبل رحمه الله ورحم الله جميع مشايخنا وعلمائنا وسلفنا وحفظ الله الأحياء منهم. قال الإمام مسلم عند سبب نزول قول الله أي النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الآية. قد مر معنا الطريقة الأولى وهذا عيادة فقط زيادة بعض الفوائد على ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير عن جابر ابن عبد الله. أبو الزبير ما حاله؟ يعني إذا عن تقول هكذا. طيب هنا كيف عن؟ قال حدثنا أبو الزبير عن جابر. العنعنة في الصيان معك ما؟ نعم. قال عن جابر بن عبد الله قال دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا كما مر معنا في الاستئذان في الدخول على العالم أو المعلم أو أي شخص استئذان من الدين. وكذلك ينبغي إذا استأذن الإنسان يطرق الباب لا يقف أمام الباب مباشرة. هذا أدب لا بد الإنسان ينتبه له. قد يفتح الباب والنساء ربما في وسط البيت تنظر قف بعيد تطرق الباب ثم ابتعد قليلا. وهكذا إذا دخلت في بيت شخص لا تجلس مقابل الباب لأن قد تكون بعض الأماكن بعض المجالس بعض الغرف الباب مقابل المطبخ مقابل البيت مقابل مجلس لس بعيد لا تجلس. قد يتحرج منك صاحب البيت يقول قم قل لا أنا مرتاح. طيب صاحب البيت أصلا ما هو مرتاح حتى تجلس هنا لأنه يتحرج منك. هذا تنبيه لا بد إذا طرقت بابا ابتعد مسافة حتى لا تكون مقابل البيت تماما. وكذلك إذا دخلت في بيت فلا تجلس مقابل الباب الذي لوسط البيت. هذا أدب مهم. قال دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم. في على أنك قد يستأذن قد تستأذن في شيء ولا تأذن بحاجة لمرض لأي أمر. قال فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم. قال فأذن لأبي بكر فدخل. في تقديم أهل العلم وأهل الخير وتفضيل بعض الناس على بعض. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأبي بكر لتعلمون منزلة أبي بكر في الإسلام. هو أول رجل يدخل باب الجنة بعد الأنبياء والمرسلين. أول رجل يدخل باب الجنة فأذن. فلا تقول لماذا أذن لفلان وأنا كيف. قال فأذن لأبي بكر فدخل. في فضيلة أبي بكر رضي الله عنهم على غيره أنت قد تأذن للبعض ولا تأذن للبعض لمنزلته العظيمة أو لحاجتك إليه أو لدفع شره هكذا. قال ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن لك. وهذا كذلك كأبي بكر مع أنه في الحديث الأول في الطريق الأولى أنه استأذن فلم يؤذن له ثم استأذن فلم يؤذن له ثم أراد أن يمشي فأذن له بعد ذلك. ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له. أيضا في فضيلة عمر رضي الله عنه قال فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه. فيه أيضا اجتماع النساء بجوار الزوج إن كنا ضرات ليس بذلك محذور أن يجتمعنا. أنه من السنة أن يكون لكل واحد بيت ولا يشترط أن يكون كذا وكذا غرفة مطبخ وحمام وانتهيت حجرة فلا يشترط أن يكون البيت كذا وكذا. قال واجمنا ساكتا سكوتا عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله فيه إدخال السرور على المسلم. تعلمون في الطريق الأولى حين دخل عمر رضي الله عنه وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بمشروبته وحين شيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء فأدخل السرور عليه. فإدخال السرور في قلب المسلم من الإيمان. قال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة قصد زوجته سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها قبض على عنقها. لا تطبق من اليوم ترجع إلى البيت واليوم مريد نفعل بسنة ما هو سنة هذا مثلا ترجع تقول أول ما تطلبك مباشرة تقبض على حلقها. فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة. فيه أيضا على أن الإنسان قد يذكر أو يفشي بعض سره لمن يثق به. قد تذكر أشياء لمن ترى أنه منزلة عظيمة عندك تضع له سرا تستشيره في أمر. قال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة. فيه إكثار النساء لسؤال النفقة هذا شيء معلوم. قال فقمت إليها فوجأت عنقها. في على أن الإنسان الإنسان قد يغضب على زوجته ليحصل منه الغضب. وفي أيضا قلة ذات اليد عند عمر، لو كان الشيء موجود وبسعة عظيمة لما ردها بطلبها أي شيء. وسمعتم بالحديث الأول كيف نظر عمر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا، قال: فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولك ما ترى، يعني يطلبن النفقة. يعني دخل عمر وإذا بالنساء قبل أن يضرب الحجاب اجتمعنا عند رسول الله كل واحدة تريد النفقة، فقال: وهن حولي كما ترى. في أيضا إذا شكى الإنسان إليك هموما قد أيضا تذكر له بعض همومك مسليا عليه، إن حصل لك كذا أنا يحصل لي أشد منك سلي عليه، لا تقول لا. يعني ربما بعض الناس كما يقال عند العوام يعطيك الهامات الطامات، تدخل وأنت في ضيق قليل ما يخرج تخرج إلا وقد كاد قلبك أن ينفجر من كثرة ما يدخل عليك الهموم والغموم. قال: هن حولي كما ترى. يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها في تأديب الأب ابنته وتربيته التربية الشرعية، ولا تذهبها لماذا ما تعطيها كذا وما تعطيها كذا وهو لا يجد شيء. لا، عندنا مثل يقولون: المشتري أحني من البياع. هل هذا موجود عندكم؟ بمعنى أن الزوج إذا تزوج امرأة هو يعني أشفق من أهلها، ربما هذا المال جمعه على مدى كذا كذا من السنين، وربما اقترض، وربما كذا وكذا وعفى نفسه، فصعب على الإنسان أنه يجعل زوجته لا شيء وهو يعلم ذلك. هذا الأصل خلاف من كان ظالما أو أراد الخلوص منها. لكن انظر ماذا يفعل بعض الناس لو ذهبت ابنته قال ما وجد شيء، خلاص قال اجلسي والله ما ترجعين، ليش ما تعطيها؟ طيب سل عنده، قد يكون الله أعلم كيف الحال مباشرة. انظروا ماذا يقوم أبو بكر، فوجع عنقها مباشرة، يجأ عنقها. قام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، في فضيلة أبي بكر على عمر أيضا من هذا الباب، فهو أسرع للخير ولنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. قام مباشرة غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قام عمر مباشرة بعده. تعلمون كم إن أراد أن يتصدق فسبقه أبو بكر، وكم لفضائل أبي بكر على ذلك. قال: فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها في التأسي بالصالحين، فما إن رأى عمر رضي الله عنه أبا بكر فعل هذا العمل قام مباشرة هذا الخير، في مسابقة أيضا المسارعة والمنافسة في فعل الخير ونصرة الدين والذبح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول: تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. في عتاب الابن أو الأب لابنته إن رأى منها خطأ، ولا تظهر، بعض أحيان قد تعاتب ابنتك أمام زوجها فيزداد بعضهم من قل الخوف في قلبه، انظري قد قال أبوك كذا وكذا. وكذلك لا تعاتب الزوج وإن كان مخطئا أمام زوجته، كذلك بعض النساء كما تعرفون ما إن ترى فقد قال أبي كذا، أما تسمع ما قال كذا. حاول أن تصبرهما جميعا وتأخذ الزوج على حدة فتقول له: أبيت أن أظهر أخطاءك أمام ابنتي أو أمام فلان أو أمام زوجتك، لكن عندك كذا وكذا، فاتق الله فيها. وكذلك ولا بأس بعض الأحيان قد تذكر لها الأشياء عموما، خطأ عندك أو الخطأ عندك، ومع هذا كذلك يأخذ ابنته ويبين لها كذلك. وليس مانع أن الإنسان يذكر بعض الأخطاء هنا، وإذا قرر هذا لا بأس، قد تقررها بخطئها فتقول: عندك كذا أخطأت وأنت أخطأت في كذا. لكن لا شك أن حق الزوج أعظم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، حق الزوج آكد من حق الزوجة. قال: والله، فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده، في طاعة البنت لأبيها وامتثال النصف قبول النصف. والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده، فيه جواز سؤال المرأة لزوجها إذا كان الشيء موجود عنده. قال: قلنا هنا لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده، فإذا كان الزوج في سعة وعنده شيء تسأل المرأة، ليس حرام بذلك. وقد يمنع الزوج زوجته لشيء مع وجوده، يعني خوفا من تربيها أو تربيتها على الرغد على السعة، أو رأها متبذرة قد يحجم عنها بعض الأشياء ويمنعها ويقتر عليها تربية لها مع وجود الشيء، فيقول: هذا إسراف، أمنعك كذا، بخلاف يعني بشرط لا يحصل عليها ضرر فيها أو تمد يدها إلى الغير، هذا شيء آخر، فالأدب مطلوب. قال: ثم اعتزلهن شهرا أو 29، في على أن الإنسان قد يهجر في جواز الهجر لزوجك، لكن من تعرف الهجر؟ لأن بعض الرجال إذا أراد أن يهجر زوجته صار هو المهجور، هو يلتفت هكذا ويتلتفت هكذا. إذا كان يلتفت وكما يقال يعني 10 درجات يتلتفت 30 درجة منه، هو يدخل ويتخرج. ما هو هذا الأسلوب؟ مرأة إذا رأت من زوجها حنقا وغضبا من زوجها تحاول والله لا يدخل النوم عيني حتى ترضى عني، لأن الله عز وجل يسخط عنها، ما زال في السماء ساخطا عنها حتى يرضى. لو ما كذا الزوج من زوجته ساخطا عنها شهرا لكان ذلك له والعياذ بالله. هذا بحق ما يكون أنت المخطئ بذلك وأنت السبب في ذلك. مع هذا حتى وإن وجدت المرأة يعني الخطأ عند الزوج لا تقول خلاص أنت غلطان، يعني تريد كما يقال حقها، لابد تقرره، ترى انظر الوقت الذي هو فيه، هدأت هدأ غضبه وسكنت جوارحه في ذلك الوقت، تقرر بذلك حصل منك خطأ وأنت مخطئ بذلك، تقول أنا بالنسبة لي ما حصل فيه سهم، لكن لا تنسى أن هذا حق لله أيضا، تخاطبه الشرع. هذا إذا كان متعلما خائفا من الله، وكذلك الزوج يقرر زوجته بذلك إذا كان متأما. المرأة العامية أو الزوج العامي يعني الأصل فيهم عدم الخضوع والقبول في ذلك، والأصل في أهل العلم قبول الخير وقبول النصح. فالمرأة الجاهلة لا قال الله تقول إيش فعلت أنا، وهكذا العامي، ولا تجد من العوام على خير وهكذا، لكن الأصل الخير عند من وجد عنده العلم. قال ثم نزلت عليه هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما، في تأييد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته لذلك. قال فبدأ بعائشة فقال يا عائشة، فيه قد يكون اليوم لها وقد يكون ليس لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو بمقام الأب لنا، له بالنسبة لنا لا يكون الإنسان من هذا يقول له أن يختار، قد يختار النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة يراها عليه الصلاة والسلام في ذلك، وهي أحب نسائه. قد جاء قالوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمر 9 أبيات في اليوم الواحد، يطوف على نساء بغسل واحد، وقد يكون اليوم عند غيرها. فقالوا هذا خاص برسول الله، بعضهم قال ذلك، وبعضهم قال إذا كان برضا الجميع لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وإلا قد كان الصحابة رضوان الله عليهم ينتظرون إذا كانت هناك عادية لرسول الله، فينتظرون يوم عائشة فيهدون لرسول الله. ففي هذا لو أهدي لك في يوم نوبة واحدة فهل لك أن تنقل هذه الهدية لبيت آخر؟ لا، فما كان الواجب فقط وما زاد على ذلك فليس بواجب. فقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه، استشارة أيضا المرأة، لا تظن تقول خلاص هذه مرأة، لا، من النساء من ترى عقلها راجعا ورأيها سديدا، رأيها سديدا، فخذ ما رأيته صوابا. تعلمون في قصة خديجة وسودة. فقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت وما هو يا رسول الله؟ هذا قد مر معنا في الحديث الأول. قال فتلى عليها الآية قالت أفيك يا رسول الله أستشير أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك ألا تخبر امرأة من نساء بالذي قلت. سبحان الله، يعني هي اختارت الله ورسوله والدار الآخرة، فلعلها تقول أنهن لن يختارن ذلك فلا تخبر، فيختارن ما اختارت عائشة. فانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم فيه الغيرة، وأن المرأة تريد أن تكون أعظم من غيرها من ضرتها، هكذا حتى بالمشاكل لا تقلقوا، كل واحدة تخاف أن تجرحك، أن يميل القلب إلى الأخرى. أما شبهة من يقول أنه إذا تزوج أخرى زادت المشاكل شبهة واهية، بل يقول الإمام الشنقيطي ذكر كلاما طويلا بذلك إنما هذا من أعمال الملاحدة، وإلا لا شك أن حتى وإن تشاكلت مع الواحدة ما بقي إلا هي، أين المفر؟ ما بيها إلا أما تلك تحاول تخاف أن تجرحها في كلمة فربما يميل القلب إلى غيرها، فتحاول أن تأتي بالكلام الجميل لترضى عنها ولتكون هي في عينك أعظم من ذلك، فوائد عظيمة في ذلك، حكمة، ما شرع الله شيئا إلا وفيه خير، أما ذاك الذي وهو ما في مفر أصلا من ذلك. شاهد من هذا، انظر إلى هذا، أنها تريد عائشة أن تكون تريد أفضل من غيرها، هذا شيء معلوم في ذلك. قال لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت، قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، ما أرحمه عليه الصلاة والسلام. وما بقي من الأحاديث هذا سئل.